إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وذكر من ذلك: وإذا استنصحك فانصح له. فمن باب العمل بهذا الحديث وقد طلبت منا النصيحة، فإننا نتناصح في هذا التواصل عبر الهاتف بأعظم الواجبات وآكد الأمور المتحتمات التي لا نجاة للعبد في دنياه وفي أخرى إلا بها، ألا وهو توحيد الله رب العالمين سبحانه. فإن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد العناية بهذا الباب، فهو الأصل الأصيل، وهو الركن المتين الذي به قوام الدنيا والدين. فلا سعادة للمرء إلا بالتوحيد، ولا فلاح له إلا بالتوحيد، ولا خير إلا بالتوحيد. وإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. الحديث بالصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وجاء في رواية لمسلم: أن يوحد الله. فإن توحيد الله عز وجل لا يقبل عمل إلا به. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والله عز وجل ما أرسل نبيا ولا رسول ولا بعث رسولا إلا من أجل دعوة الأمم إلى توحيد الله عز وجل. قال الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل شأنه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال سبحانه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكذا قال هود وصالح وغير واحد من أنبياء الله ورسله دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. وإن المشركين ما عارضوا نبينا صلى الله عليه وسلم إلا من أجل دعوته إلى التوحيد، ولهذا قالوا: لا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فأنكروا على نبينا صلى الله عليه وسلم أن جعل العبادة لله وحده لا شريك له. ولهذا قال الله عز وجل: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا. فهذا المحاكمة شأن المشركين. فإذا كانت الدعوة لله ولغيره آمنوا، وإذا كانت الدعوة لله وحده لا شريك له كفروا وأنكروا وتمردوا وعاندوا. والله عز وجل يقول له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فنبينا صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد والأمر بالتوحيد من أجل أن يوحد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به، لا يشرك به شيء، لا بملك ولا بنبي ولا بولي ولا بجن ولا بإنس ولا بشجر ولا بحجر ولا بقبر ولا بغير ذلك. فهذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي ابتعثه الله بها. ولهذا كان يقوم في أسواق المشركين ومواسم الحج مناديا وداعيا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هو توحيد الله عز وجل. فلما عرفوا معناها وخبروا مقتضاها عارضوا وأنكروا وتمردوا وحاربوا وسخروا واستهزأوا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فهذا شأن المشركين. فالواجب على المسلمين أن يتعلموا التوحيد وأن يتفقهوا في التوحيد، فهو أول واجب على العبيد. هذا أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد كما يقول حافظ حكمي رحمه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وجاء في رواية للبخاري أن يوحد الله. فبهذا بعث إلى اليمن إلى قوم من أهل الكتاب من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. فالتوحيد هو أوجب الواجبات وآكد الأمور المتحتمات التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها والتفقه فيها، فهي الكلمة التي بها نجاة المرء من عذاب الله عز وجل والخلود في النار. فأمر التوحيد أمر عظيم، أعظم من أمور الفقه وأعظم من غيرها من الأمور، لأن كل عمل لا يقوم على التوحيد فباطل. أي عمل ليس فيه توحيد محبط، كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بين له أنه يبدأ بالتوحيد لا يبدأ بشيء آخر. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فابتدأ أولا بالتوحيد والحث على التوحيد والترغيب في التوحيد، فإذا حصلت القناعة والإقرار والاعتراف والقيام بذلك والطاعة فبعدها يكون الانتقال إلى ما بعده، كما هو مبين في حديث أركان الإسلام. بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالواجب العناية بأمر التوحيد. إن نبينا صلى الله عليه وسلم ما عاداه المشركون إلا من أجل التوحيد. نبينا صلى الله عليه وسلم ما هاجر من مكة إلا من أجل التوحيد. نبينا صلى الله عليه وسلم ما قاتل المشركين إلا من أجل التوحيد. نبينا صلى الله عليه وسلم ما ترك أهله وعشيرته إلا من أجل التوحيد. فأمر التوحيد أمره عظيم، والذي لا يعتني بالتوحيد ويقع بالشركيات هذا يعرض نفسه للهلاك ويعرض نفسه للخلود في النار إذا اقترف شركا أكبر. قال الله عز وجل: قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة محرمة عليه، لا يدخلها أبدا ما دام مشركا شركا أكبر يخرج من ملة الإسلام. وما أكثر ما يحصل في بلاد المسلمين من إقامة الشركيات في صورة محبة الأولياء والصالحين، يدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويتمسحون بأتربة الموتى ويطوفون بقبورهم ويسجدون ويركعون ويخضعون ويبكون بما لا تراه في صلاتهم لله عز وجل. فهذا شرك عظيم، وهذا مناف لديننا الإسلامي، وهذا منتشر في بلاد المسلمين، وباسم العبادة وباسم الطاعة وباسم محبة الصالحين ومحبة الأولياء والغيرة لهم، وكل هذا مما يجانب الدين ويجانب الإسلام. فلهذا الواجب على المسلمين أن يتفقهوا في توحيد الله عز وجل، فهو أوجب الواجبات وآكد الأمور المتحتمات. ولهذا الله عز وجل يتهدد أنبياء ويبين لهم خطر الشرك بالله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهم أنبياء الله ورسل الله الذين بعثوا من أجل دعوة الأمم إلى توحيد الله، يهددهم ربنا سبحانه كما في سورة الأنعام بعد أن عد نفرا من الأنبياء قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهكذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا تحذير بليغ لسائر المسلمين إذا كان هذا موجها لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو تحذير لنا أن نحذر كل الحذر من الشرك وحبائله ومن الشرك وشباكه. فكم يقع ممن يشهد أن لا إله إلا الله يقع في الشرك بالله عز وجل، في الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، بسبب جهله أو بسبب تجاهله وتعاميه عن دعوة الله الحق. فالواجب على المسلمين أن يتبصروا في هذا الباب، وهذه ركيزة عظيمة من ركائز دعوة أهل السنة والجماعة، لأنها قائمة على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي امتازت بالدعوة إلى التوحيد والأمر بالتوحيد والحث على التوحيد والتفقه في التوحيد وتدريس المسلمين التوحيد في خطب الجمع وفي دروسهم وفي مواعظهم وفي مجالسهم، يعتنون عناية فائقة بالتوحيد أمرا ونهيا وتبيانا وإيضاحا وتدريسا وكتابة وتأليفا وخطابة ووعظا، تدعون الناس إلى التوحيد. العناية العناية بأمر التوحيد وبباب التوحيد، فإنه أمر عظيم وواجب عظيم. إبراهيم الخليل عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده وجابها الكفار بمفرده، مع هذا الثبات والقوة في دين الله عز وجل، إلا أنه يدعو الله عز وجل قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم الخليل إمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل أن يجنب عبادة الأصنام، وهو الذي كسر الأصنام بيده وجاب عن كفار بمفرده، ولقي ما لقي من أنواع الأذى والعدى من قومه ومن أقرب الناس إليه من أبيه، ومع هذا يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ألا يدل هذا على خطورة الشرك بالله عز وجل وعلى عظيم أمر التوحيد؟ بلى والله إنه ليدل على ذلك. فواجب على كل مسلم ومسلمة يريد الفلاح والنجاح ويريد الخير والسعادة في دنيا وفي أخرى أن يعتني بأمر التوحيد وأن يربي أبناء على التوحيد. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو غلام لم يبلغ، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والترمذي والطبراني في الكبير وغيرهم، الحديث حسن بشواهده وهو في الصحيح المسلم مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. فعلمه التوحيد: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. ما قال اسألني أو استعن بي، هذا هو حي، فكيف بالذي يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، في طلب المدد وسؤال الولد وفي رفع الكرب وتحصيل الخير؟ فهذا والله شرك عظيم، وهذا من أعظم بل هو أعظم ما يحصل المسلمين فيه من أزمات والنكبات والمصائب والمشكلات والمعضلات. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا يحصل القوة للمسلمين ولا تعظم شوكتهم ولا يجتمعون على كلمة إلا إذا اجتمعوا على الأصل الأصيل وتوحيد الله عز وجل. إذ كيف يجتمع الموحد والمشرك في قتال اليهود والنصارى؟ هذا لا يمكن. فلهذا لابد من العناية بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى وتوحيد العبادة وإفراد العبادة لله عز وجل، بأن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، فلا ندعو إلا إياه ولا نستغيث إلا به ولا نتوكل إلا عليه، وجميع أنواع العبادة تكون لله عز وجل من دعاء واستغاثة واستعانة واستعاذة وإنابة وخوف ورجاء وتوكل وخشية وخوف إلى غير ذلك من هذه المقامات. وهكذا في باب الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر أعمال البر، لا بد أن يكون ذلك كله لله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يعيننا على التمسك بهذا الباب العظيم والعناية به حتى نلقاه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم بعثه الله على التوحيد وجاهد من أجل التوحيد وهاجر من أجل التوحيد ودافع من أجل التوحيد حتى في آخر أنفاسه، وهو يحذر مما ينقض هذا التوحيد: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فنسأل الله عز وجل السداد والتوفيق، ونسأله سبحانه أن يجعلنا من الموحدين، أن يجعلنا من المخلصين له، أن يجعلنا من دعاة التوحيد ودعاة السنة حتى نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وبلغوا سلامنا من تحبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.